بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا اللقاء هو ختام هذه اللقاءات في دراسة هذه المقدمة المباركة النافعة التي وضعها شيخ الإسلام والمسلمين الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في هذا العلم العظيم، ألا وهو قواعد التفسير. سنتحدث في هذا اللقاء بإذن الله على وجه الإيجاز عن جهتي الخطأ في الاختلاف في التفسير الذي مستنده الاستدلال، وعن أمثلة ذلك، وعن أصناف كل جهة، وسنتحدث عن حجية السلف في التفسير، وعن أحسن طرق التفسير، وعن الإسرائيليات من حيث أنواعها وحكمها، وعن حكم قول التابعي هل هو حجة أم لا، وعن الآثار الواردة عن السلف في التحرج من التفسير، كيف توجه مع ما ورد عنهم من المرويات الكثيرة في تفسير كلام الله جل وعلا، ثم أملي عليكم بإذن الله خلاصة ما تقدمت دراسته بإذن الله جل وعلا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأنوالاه. أما بعد، فيقول المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: إحداهما،
وأما النوع الثاني،
نعم،
وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف،
من أول الفصل فصل. وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين.
هذه الجملة أيها الإخوة تفيد أن هذه الجهات والطرق التي مشى عليها أهل الأهواء تعد من الطرق المحدثة في تفسير كلام الله جل وعلا، وذلك لأنها جاءت متأخرة عن عصر الصحابة والتابعين. وتفيد أيضا أن التفاسير التي ذكرها شيخ الإسلام وهي التفسير بالمأثور سالمة من هذه الجهات، فهي خالية من البدع، لم تتلوث بشيء من علم الكلام ونحوه. نعم، إحداهما
قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها.
نعم، إحدى هذه الجهات قال: قوم اعتقدوا معاني ثم حملوا هذه المعاني التي اعتقدوها على ألفاظ القرآن، أو حملوا ألفاظ القرآن عليها. والمعنى أيها الإخوة أن اعتقادهم سبق ماذا؟ سبق الاستدلال، أن اعتقادهم سبق على فهم معاني القرآن، فأدى بهم هذا الاعتقاد إلى حمل ألفاظ القرآن على اعتقادهم. بعبارة أخرى، جعلوا المعاني هي الأصل ونصوص القرآن هي التبع. هذه خلاصة يعني هذه الفقرة ومدلولها. وفي تفصيل لشيخ الإسلام أرجو أن ترجعوا إليه في الفتاوى في المجلد 17 صفحة 355، شرح هذه المسألة بالتفصيل. نعم.
والثانية: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه، من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به.
هذه الجهة أهلها نظروا إلى ألفاظ القرآن من حيث هي ألفاظ جاءت باللغة العربية بقطع النظر عن المتكلم بهذا اللفظ أو المنزل عليه هذا اللفظ أو المخاطب بهذا اللفظ، فلا اعتبار عندهم لهذه الأمور أبدا. يقولون ما دام أنك عربي فلك أن تفسر القرآن بنفسك كما شئت. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا خطأ، فإنه بلا شك عند جميع الناس أن الكلام يختلف معناه بحسب المتكلم وبحسب المخاطب به أيضا. نعم.
فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان.
نعم، فالأولون راعوا المعنى، أي معنى؟ المعنى الذي رأوه وأرادوه هم، المعنى الذي اعتقدوه وحملوا ألفاظ القرآن عليه دون اعتبار ورعاية كما يقول شيخ الإسلام إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة ومن البيان الذي كان عليه سلف الأمة. نعم.
والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة.
النتيجة أيها الإخوة للجهتين هي الخطأ في كل ما ذهبوا إليه كما سيقرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، الخطأ في كل ما ذهبوا إليه وقاموا به من حمل ألفاظ القرآن على المعاني التي اعتقدوها أو عن تفسير القرآن بمجرد النظر إلى اللفظ دون رعاية المتكلم الذي هو الله جل وعلا أو المنزل عليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم أو المخاطب وهم عموم الناس. نعم.
ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق.
نعم، هذا كما قلت لكم.
والأولون صنفان.
من هم الأولون؟ الذين راعوا المعنى الذي رأوه، الذين راعوا المعنى الذي رأوه هم بناء على اعتقادهم الفاسد. نعم.
والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به.
نعم، الصنف الأول هذا ممكن تضعون رقم واحد، يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وما أريد به. يسلبون يعني ينفون، ينفون دلالة اللفظ القرآني. المعنى أن هؤلاء ينفون دلالة القرآن ويحرفون معناه عن مواضعه، يعني عما دل عليه وأريد به أصالة، هذا هو المراد. نعم.
وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به.
نعم، هذا هو الصنف الثاني، يحملون أو يحملون ألفاظ القرآن على ما لم تدل عليه ولم يرد بها. هؤلاء الذين هم الصنف الثاني يحملون ألفاظ القرآن على ما لم تدل عليه ولم يرد به، يعني يستدلون بالآيات على ما ذهبوا إليه من الاعتقاد الفاسد ويفسرونها عن الآيات بناء على اعتقادهم، وهذه الآيات التي استدلوا بها لا دلالة فيها على ما ذهبوا إليه. هذا معنى أنهم يحملون هذه الألفاظ ما لم يدل عليها ولم يرد بها. نعم.
وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه.
في كلا الأمرين يعني في الحالة الأولى سلب القرآن، سلب لفظ القرآن ما دل عليه وما أريد به، وفي حالة تحميل لفظ القرآن ما لم يدل عليه. في كلا الأمرين نعم،
وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول.
نعم، وقد في كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول. المعنى أن ما أرادوا نفيه من المعنى كان باطلا، وما أرادوا أيضا إثباته من المعنى الذي هم رأوه وأرادوه أيضا كان باطلا، فيقعون في الخطأ في الدليل ويقعون في الخطأ في المدلول. سأوضح هذا إن شاء الله بالمثال. مثال أيها الإخوة، الصنف الأول قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الآية دليل من كتاب الله صريح الدلالة على مسألة، وهي ماذا؟ رؤية الله تبارك وتعالى. فهذه الآية واضحة من حيث الدليل، فهي صريحة إلى ربها ناظرة. ومن حيث المدلول، حيث إن فيها إثبات رؤية الله جل وعلا. أهل الأهواء والبدع الذين نفوا رؤية الله تبارك وتعالى، قيل لهم: ما الدليل على ما اعتقدتم؟ اسمحوا لي أنا أشرب قدامكم بس عشان يعني الحنجرة بس ساعدني على الكلام. قالوا: الدليل قوله تعالى: إلى ربها ناظرة. قيل: فما المعنى؟ قالوا: المعنى إلى ثواب ربها منتظرة. فعندهم دليل وعندهم مدلول، هل هذا الدليل الذي أتوا به وهو قوله تعالى إلى ربها ناظرة في موضعه؟ إذن أخطأوا في الدليل. هل المسألة التي استدلوا لأجلها بهذا الدليل في موضعها؟ إذن أخطأوا في المدلول. واضح؟ فهم أخطأوا في الدليل الذي هو الآية، وأخطأوا في المدلول الذي هو نفي رؤية الله تبارك وتعالى. فالآية تدل على إثبات رؤية الله ولا تدل على نفي رؤية الله جل وعلا. المثال على الصنف الثاني، شوف زكريا الله يخليك، صفحة ما أدري كم عندك،
صفحة 43.
كم؟
43.
صفحة 43. أمثلة على الصنف الثاني، ممكن تكتبون عندكم في هذا الموضع أمثلة للصنف الثاني في صفحة 43. وفي هذا الموضع: أضحك وأبكي مع الرافضة. طيب اقرأ يا زكريا.
من السطر السادس: ثم إنه لسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي العالم منها عجبة. فتفسير الرافضة كقولهم: تبت يد أبي لهب، هما أبو بكر وعمر، ولئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعلي في الخلافة، وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة، فقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير، ومرج البحرين علي وفاطمة، واللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب، وعما يتساءلون عن النبأ العظيم علي بن أبي طالب، وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة، وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة. ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، أن الصابرين رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه أبو بكر، أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي. وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر، والزيتون عمر، وطور سينين عثمان، وهذا البلد الأمين علي. وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص. وقوله تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر. والمقصود هنا
هذا بيان الآن للمعنى الصحيح للآية. والمقصود هنا
أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد، وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد كقوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أريد بها علي وحده. وقول بعضهم أن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده. وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده، ونحو ذلك.
حسبك. كل هذا أيها الإخوة واضح أن فيه الخطأ في الدليل، فالدليل واضح أنه ليس في موضعه، وفي المدلول فهذه الآيات لا تدل على ما ذكروه وذهبوا إليه. نعم، كمل.
صفحة 39.
وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث، فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه
كما تقدم. نعم.
ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. وهذا كالمعتزلة مثلا، فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم.
نعم. من يكفي هنا من قوله مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان تجاوزه إلى كما قد بسط في هذا الموضوع. هذا استطراد من شيخ الإسلام رحمة الله عليه. صفحة كم ذكرية؟
صفحة 42.
انتقلوا يا إخوة إلى صفحة 42، لأن هذا أقرب إلى الاستطراد من شيخ الإسلام رحمة الله عليه. اقرأ والمقصود.
السادس. والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة.
هذا تقييم ونقد وحكم شيخ الإسلام رحمة الله عليه على تفسير المبتدعة، وأن تفاسير المبتدعة ما جاء فيها باطل وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، لكن أبرزها من جهتين. الأولى،
وذلك من جهتين، تارة من العلم بفساد قولهم،
يعني من العلم بفساد قولهم أي اعتقادهم ومذهبهم، الذي ذهبوا إليه ولا دليل عليه من كتاب أو سنة. نعم.
وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو
يعني
جواب
استدلالا لمذهبهم، يعني ما دليلا على قولهم يعني استدلالا لمذهبهم، أيوة،
أو جوابا على المعارض لهم،
يعني من رد عليهم وخالفهم يظهر جوابهم من خلال هذا. نعم.
ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحة،
يعني من هؤلاء أي من المفسرين المبتدئة لكتاب الله تبارك وتعالى، من يكون، أيوة،
من يكون حسن العبارة فصيحة ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه.
نعم. قوله رحمه الله ويدس البدع في كلامه، هذه سمة من سمات أهل الأهواء والبدع، دس البدعة وإدخالها في الكلام من غير أن يشعر المستمع أو المخاطب أو القارئ للكلام، وهذا لا شك أن الحامل عليه البدعة، ولهذا يتلاعبون بالألفاظ بحيث تروج على المستمع أو القارئ وهو لا يشعر، كما يعني حصل من الزمخشري صاحب الكشاف. مثال ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله يعني على أنهم يدسون البدع والزمخشري مثال، يقول البلقيني رحمه الله: استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش، قال منه قوله في تفسير قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ماذا قال الزمخشري؟ قال: وأي فوز أعظم من دخول الجنة؟ قال البلقيني: أشار إلى عدم الرؤية. انظروا إلى اللفظ. ولذلك أحيانا يقع بعض الوعاظ والقصاص والخطباء عندما يتكلم عن نعيم الجنة يقول: وأي فوز أعظم من دخول الجنة؟ خطيرة هذه العبارة. لذلك لابد أن يعني نتنبه لهذه الألفاظ، ولا يتنبه الإنسان إلا إذا درس العقيدة دراسة منضبطة وعرف مداخل أهل البدع في ذلك. الزمخشري يعني ممكن يضاف هذا إلى ما تقدم من نقد تفاسير شيخ الإسلام، من نقد شيخ الإسلام لبعض التفاسير، تقدم معنا الثعلبي والواحدي والبغوي، وهنا الزمخشري. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن تفسيره: فتفسيره محشو بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن، وأنكر أن الله مريدا للكائنات، أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد وغير ذلك من أصول المعتزلة. قال أيضا في موضع آخر من المجلد 13 صفحة 387، قال بعد أن ذكر أصول المعتزلة ويتكلم عن الزمخشري، قال: وهذه الأصول حشى بها كتابه بعبارة لا يهتدي أكثر الناس إليها ولا لمقاصده فيها، مع ما فيه أي التفسير من الأحاديث الموضوعة ومن قلة النقل عن الصحابة والتابعين. هذا هو حال تفسير الزمخشري المعروف بالكشاف. نعم.
وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق
يروج
كثير.
يروج حتى إنه يروج.
حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم، ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك.
فإذا كانت هذه العبارات تروج على بعض العلماء فكيف بطلبة العلم؟ لذا ليس من النصيحة في الدين أن ينصح بكتاب الزمخشري للمبتدئين، وهكذا كل صاحب بدعة لا ينصح بتفسيره، لأنه إذا نصح بتفسيره خصوصا لمن هو في بداية الطلب سيأخذ أقوال هؤلاء ويتبناها وهو لا يشعر. فهذه الكتب المشتملة على أمثال هذه البدع لا يقرؤها إلا من أدرك وفهم عقيدة أهل السنة فهما صحيحا منضبطا.
طيب هذا الكلام قريناه، ننتقل إلى قوله وتفسير ابن عطية.
صفحة 46
يا شباب. وتفسير ابن عطية وأمثاله أمثاله أمثاله عفوا. لا بتيك بلاوي ما عليك، بسم الله تفضل.
وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. ولو ذكر كلام السلف الموجود
ولو ذكر
كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة
ويعرف
أن هذا من جملة التفسير على المذهب.
ابن عطية رحمه الله هو عبد الحق ابن غالب ابن عطية الأندلسي. شو كنيته زكريا؟
محمد.
محمد يا حظك، بغي ابو محمد. ما اسم تفسيره؟ اسم تفسيره المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. يقول شيخ الإسلام أن تفسيره أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. كلام شيخ الإسلام هذا لا يعني أن ابن عطية رحمه الله تعالى من أهل السنة والجماعة الخلص. لماذا؟ لأنه رحمه الله تعالى قد تأثر بطرق المبتدعة في تأويل الصفات وتحريفها. لذلك قال شيخ الإسلام: ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم. يشير بذلك إلى الأشاعرة وغيرهم. ولا شك أن البدعة تتفاوت، فبدعة المعتزلة أشد من بدعة الأشاعرة، لكن القصد هنا كما يقول شيخ الإسلام ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه. أيضا من التفاسير التي بيّن حالها شيخ الإسلام هنا تفسير ابن جرير الطبري. وابن جرير إمام علم من أئمة أهل السنة، بل هو إمام المفسرين وعمدتهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان تفسيره: وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا، واسم تفسيره جامع البيان عن تأويل القرآن، طبع محققة بتحقيق الدكتور عبد المحسن التركي في دار هجر، وهذه أفضل الطبعات لهذا التفسير الكبير. نعم.
فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وفي الجملة، من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه.
هذه الجملة عنونوا لها أيها الإخوة بتفسير السلف للقرآن حجة على من بعدهم ومخالفته بدعة. تفسير السلف للقرآن حجة على من بعدهم ومخالفته بدعة. نعم.
فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها، إما عقلية وإما سمعية، كما هو مبسوط في موضعه.
نعم.
انتقل إلى الفصل الخامس. هذا واضح لأنه سبق بيانه. هذا الفصل الخامس أيها الإخوة من فصول هذا الكتاب في موضوع تفسير في موضوع مراتب تفسير القرآن، فإن التفسير القرآن مراتب، وكل مرتبة أصح من غيرها في تفسير كلام الله، وهذا ما سيبينه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم.
فصل. فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن.
هذه المرتبة الأولى من مراتب تفسير القرآن، تفسير القرآن بالقرآن. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان في أقسام القرآن: وتفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير. صح سعود؟ كلام ابن القيم ما يحتاج نحكم عليه. وتفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير. نعم.
فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر.
الإجمال معناه ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، هذا يسمى إجمال، من مثل تعيين هذا الشيء المجمل أو بيان صفته أو مقداره ونحو ذلك. نعم.
وما اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة.
وهذه المرتبة الثانية من مراتب تفسير القرآن، تفسير القرآن بالسنة. نعم.
فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. الغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد.
نعم. وهذا الحديث مختلف فيه، ويجود إسناده جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. نعم.
وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة.
وهذه المرتبة الثالثة من مراتب تفسير القرآن، تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ما هي المبررات أو الاعتبارات التي لأجلها روعي تفسير الصحابة لكتاب الله جل وعلا؟ بيّن ذلك شيخ الإسلام وذكر ما يقرب من 4 وجوه. نعم.
فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن،
هذا 1،
والأحوال التي اختصوا بها،
هذا 2،
ولما لهم من الفهم التام
هذا 4. نعم.
والعلم الصحيح والعمل الصالح.
نعم. هذه الوجوه أيها الإخوة كلها لأجلها روعية أقوال الصحابة في تفسير كلام الله جل وعلا. نعم.
لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة 4 والخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود.
نعم، ما بعد عبد الله بن مسعود تجاوزه إلى قولك، إلى قول المؤلف ومنهم الحبر،
نفس الصفحة آخر شيء، ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.
قف على هنا، تجاوز أيضا إلى قول المؤلف لأسلموا. هذه الأثار تركنا لنا هي تتعلق ببيان منزلة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، وليس فيها عسر في الفهم أو الإدراك. بإمكانكم حفظكم الله أن تقرؤوها بأنفسكم. نعم،
صفحة 53. ولهذا
صفحة 53، انتقلوا إلى صفحة 53. نعم،
ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام.
اكتبوا عنوانا جانبيا: أقسام الإسرائيليات، أقسام الإسرائيليات وحكمها. والإسرائيليات معناها أيها الأخوة والأخوات هي الأخبار المنقولة عن أهل الكتاب، هي الأخبار المنقولة عن أهل الكتاب، ويشمل ذلك اليهود ويشمل النصارى. هذه الأخبار المنقولة ليست على درجة واحدة من حيث القبول أو الرد، بل هي على درجات وأقسام. أحدها ما علمنا
صحته مما بأيدينا، مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح.
إذن الأول ما كان موافقا للإسلام، وعندنا في شريعتنا ما يشهد لصحته، فهذا صحيح. وإذا ذكرناه نذكره على سبيل الاستشهاد والاستئناس، لا على سبيل الاعتماد، لأن في شريعتنا ما يغنينا ولله الحمد عما عند أولئك. نعم.
والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه،
وهذا واضح. نعم.
والثالث،
وأرجو أن تنتبهوا، هذا القسم الثالث دقيق. طيب،
والثالث ما هو مسكوت عنه، لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم.
هذا القسم الثالث على نوعين. النوع الأول ما كان مسكوتا عنه لكنه إلى الخرافة والكذب أقرب، وليس مستساغا، بل لا يقبله العقل، بل ترده الفطرة السليمة. إذن ما كان مسكوتا عنه وهو إلى الكذب والخرافة واستحالة العقل أقرب. النوع الثاني ما كان مسكوتا عنه والعقول السليمة تقبله، ولا يغلب عليه الظن أن فيه كذبا، فهذا هو المراد هنا. يقول حافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره: وإنما أباح الشارع، كلام ابن كثير محرر ومحقق ودقيق، وقد ذكره غيره أيضا، قال: وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لاحظوا القيد، فيما قد يجوزه العقل، فأما ما تحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان ويغلب على الظن كذبه فليس من هذا القبيل. فهذا أمر لابد أن نتنبه له وأن ندركه، لأن الكثير من يتكلم في هذا يطلق القول في قبول هذا القسم الثالث وليس الصواب ذلك. نعم كيف؟ في التفسير موسى الشامل بس اكتب اطلع لك شو. يلا
كمل. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك.
نعم هنا تقف زكريا، لأن هذا الكلام الذي الآتي كله تقدم عندنا بالأمس ما يتعلق بمبهمات القرآن من قولك من قول المؤلف كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف إلى والله الموفق للصواب آخر الفصل. هذا نتجاوزه لأنه قد مر معنا، وأيضا فيه استدراج. شيخ الإسلام ذكر في آخر هذا الفصل كلام جميل أتمنى من إخواني طلبة العلم أن يقفوا عليه، وهو أنه حكى طريقة التعامل، طريقة عرض الخلاف في المسائل، كيف طالب العلم إذا أتى إلى مسألة خلافية كيف يتعامل معها، كيف يعرضها، كيف يدرسها. هذا كلام تأصيل وتقعيد لهذا. انتقل للفصل السادس
صفحة 56 فصل
صفحة 56 الفصل السادس والأخير. نعم
فصل. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين.
هذه أي مرتبة؟ الرابعة من مراتب تفسير كلام الله جل وعلا، تفسير القرآن بأقوال التابعين. نعم
كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها.
نعم تجاوز بعدين قف هنا وإلى قول المؤلف إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، هذا المقطع تجاوزه. وكسعيد بن جبير
صفحة 57
صفحة 57
سطر السابع
السطر السابع صفحة 57. نعم
وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيره من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي.
أتقدم معنا أليس كذلك؟ وين؟ اختلاف؟ تنوع. اختلاف التنوع. نعم اختلاف التنوع. نعم
وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في
التفسير. هذه الفقرة سيتحدث ويبين شيخ الإسلام بإيجاز وبعبارة يعني صياغة منضبطة في حكم أقوال التابعين. اكتبوا حكم أقوال التابعين. نعم
وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير، يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك.
نعم خلاصة الكلام للشيخ الإسلام في حكم أقوال التابعين في التفسير أنها على مرتبتين. المرتبة الأولى تكون أقوال التابعين حجة لا يجوز ردها، والمرتبة الثانية لا تكون حجة إنما تخضع للدليل. متى تكون حجة؟ قال الشيخ الإسلام إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة. إذن إذا أجمعوا فأجمعهم حجة. قال فإن اختلفوا، هذه مرتبة، الثانية. فهنا قال لا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب وأقوال الصحابة. في هذا السطر الأخير أشار شيخ الإسلام إلى المرتبة الخامسة من مراتب تفسير القرآن، وهي تفسير القرآن بلغة العرب. نعم فضل.
فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام.
نعم، المقصود هنا بالرأي الرأي المذموم، وهو اعتماد المفسر في بيان المعنى على فهمه وعلى استنباطه المجرد الخالي من القواعد والضوابط العلمية القرآنية السنية. وعلامات أيها الإخوة هذا التفسير الذي أشار شيخ الإسلام مخالفة النص، فإذا جاء التفسير فيه مخالفة للنص كان تفسيرا بالرأي محرم، وأيضا إذا كان هذا التفسير فيه حكم بمجرد الظن والخرص دون الرجوع إلى النصوص فيعد من التفسير بالرأي المحرم، وأيضا إذا جاء التفسير فيه تأييد للبدع وإماتة للسنن والعياذ بالله فلا شك أنه أيضا من التفسير المحرم. نعم فضل.
حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان، حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد، حدثنا حسان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم.
وهذه الحديث اللي ذكرها في ثبوتها نظر، وهي محل أخذ ورد عند أئمة الحديث. نعم.
وهكذا روى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم، فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به.
نعم، هذه ممكن نكتب عنوان جانبين الآثار المترتبة على تفسير القرآن بلا علم، الآثار المترتبة على تفسير القرآن بلا علم. نعم.
فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه كما حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم.
يعني أن من يفسر القرآن برأيه وإن كان قد أصاب فإنه يأثم، وإن كان إثمه أقل من إثم من أخطأ. لماذا؟ لأنه قد يعني فسر القرآن بما لم يبنى على أصل، وكما قال شيخ الإسلام لأنه لم يأتي الأمر من بابه.
وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين فقال فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لا لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله أعلم.
نعم، ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، يعني لو كان هذا المقذوف والعياذ بالله من الذين يعني وقعوا في فاحشة الزنا فإنه يلحقه هذا الوعيد. نعم.
ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمود بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله وفاكهة وأبا فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم منقطع،
يعني أن إسناده منقطع. نعم.
وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس عن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ وفاكهة وأبا فقال ما الأب؟ ثم قال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدريه. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا.
وهذا أحد الأوجه التي توجه بها الآثار الواردة عن السلف في تحرجهم من تفسير كلام الله تبارك وتعالى، أن ما ورد عنهم من التحرج وعدم التفسير لما يعرض عليهم فإن هذا محمول على أنهم أرادوا حقيقة هذا الشيء وكنهه. نعم.
وقال ابن جرير
لأن الأمور المتعلقة بالغيبيات نحن نعلم معانيها، أما من جهة كيفيتها وحقيقتها وما هي عليه في الواقع لا نعلمه، فنثبت المعنى ونؤمن أيضا بالكيفية ونثبتها لكن لا نعلمها، لأن الله أخبرنا بالمعنى ولم يخبرنا بالكيفية. نعم.
وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها، إسناده صحيح. وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة فقال له ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني، فقال ابن عباس هما يومان ذكرهم الله في كتابه الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال ابن جرير حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة. وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبدة الضبي حدثنا حماد بن زيد حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. وقال أبو عبيدة حدثنا هشيم أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله فإنما هو الرواية عن الله.
هذه الآثار واضحة في دلالتها على ما كان عليه السلف من التحرج في تفسير كلام الله تبارك وتعالى والامتناع عن القول فيه وبيان معنى. لكن في المقابل هؤلاء الذين جاء عنهم هذا التعظيم للقول بالتفسير جاء عنهم تفسير كبير لكلام الله تبارك وتعالى، والدليل على هذا كتب التفسير المسندة كتفسير ابن جرير وتفسير عبد الرزاق وغير ذلك مما وصل إلينا من التفاسير المسندة. فكيف نوجه هذه الآثار؟ قال شيخ الإسلام
فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها على أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به.
هذا التوجيه الصحيح الذي به يحصل الميزان المنضبط وتنزيل كل حال على حالها. نعم.
فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه، ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه. وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولما جاء في الحديث
ولما جاء في الحديث
المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. والله سبحانه وتعالى أعلم.
والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بقي عندنا شيئان: الأول تلخيص، الثاني الإجابة على الأسئلة. نعم. وفي أمور ثانية تتعلق بالبطن. نعم. فهذه شأنكم. عند أي فائدة وقفنا؟ نعم. أتممنا 20 فائدة. نعم. الفائدة 21. جاهز عمر داود؟ أبو عبد الله كمل. الفائدة 21 أن الاختلاف في التفسير باعتبار النقل وغيره ينقسم إلى نوعين: الأول ما مستنده النقل، الثاني ما مستنده الاستدلال. الفائدة 22 أن ما مستنده النقل من الاختلاف في التفسير على قسمين: الأول النقل عن المعصوم. قلت لك أنت دكتور لازم تكون أسرع واحد. هاي شباب، في ناس ما شاء الله بالإنجليزي سريعين، بالعربي كلمتين على بعض ما يدرس. لو شفتوا كلام ابن تيمية شو بتقولون؟ كلام ابن تيمية تحج عينك حج عشان تفتش بس هذا المخطوط. طيب، الفائدة الثانية والعشرون: أن ما مستنده النقل من الاختلاف في التفسير على قسمين: الأول النقل عن المعصوم، الثاني النقل عن غير المعصوم. الفائدة الثالثة والعشرون: أن ما مستنده النقل ينقسم باعتبار الصحيح منه من غيره إلى قسمين. ينقسم باعتبار معرفة الصحيح منه من غيره إلى قسمين: الأول ما يمكن معرفة الصحيح من الضعيف منه، ما يمكن معرفة الصحيح من الضعيف منه. وعبد الله تكتب زين. الثاني ما لا يمكن معرفة الصحيح من الضعيف منه، ما لا يمكن معرفة الصحيح من الضعيف منه. الفائدة الرابعة والعشرون: أن ضابط ما لا يمكن معرفة الصحيح من الضعيف منه هو ما يتعذر الجزم بصحته ولا فائدة فيه ولا يحتاج إليه. أن ضابط ما لا يمكن معرفة الصحيح من الضعيف منه هو ما يتعذر الجزم بصحته ولا فائدة فيه ولا يحتاج إليه. الفائدة الخامسة والعشرون: أن المبهمات في القرآن طريق العلم بها النقل، يعني النص الشرعي قرآن أو سنة. أن المبهمات في القرآن طريق العلم بها النقل. الفائدة السادسة والعشرون: أن المبهمات في القرآن تنقسم باعتبار بيانها من عدمه، تنقسم باعتبار بيانها من عدمه يعني من عدم البيان إلى قسمين: الأول مبهمات بينت في النصوص، مبهمات بينت في النصوص، يعني جاءت في النصوص بيان هذه المبهمات. الثاني مبهمات لم تبين في النصوص، مبهمات لم تبين في النصوص. الفائدة السابعة والعشرون: أن المبهمات المنقولة عن الصحابة والتابعين وأهل الكتاب، عن الصحابة والتابعين وأهل الكتاب كل لها حكمها، كل لها حكمها. الفائدة 28، كل لها حكمها الذي يخصها. الفائدة 28 أن المنقولات، أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين، أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره، قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. الفائدة 29 أن ما يعلم بالاستدلال، أن ما يعلم بالاستدلال من مستندي الاختلاف في التفسير، من مستندي الاختلاف في التفسير جاء الخطأ فيه من جهتين، جاء الخطأ فيه من جهتين. الأولى اعتقاد معاني، اعتقاد معاني ثم حمل ألفاظ القرآن عليها، اعتقاد معاني ثم حمل ألفاظ القرآن عليها. الثانية، الجهة الثانية، تفسير القرآن بمجرد اللفظ، تفسير القرآن بمجرد اللفظ العربي، بمجرد اللفظ العربي من غير نظر. تعبتم ها، 8 ساعات أني أحضر الحين، 10 دقائق تحجون ظهوركم. طيب، تفسير القرآن بمجرد اللفظ العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام، من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام، ولسياق الكلام كما قال شيخ الإسلام. الكلام هذا كله تلخيص لكلام شيخ الإسلام في هذه المقدمة. الفائدة 30، بقى قدامنا 11 فائدة. الفائدة 30 أن سالكي، أن سالكي الجهة الأولى على صنفين، أن سالكي الجهة الأولى على صنفين. الأولى الاستدلال بالآيات، الاستدلال بالآيات على مذهبهم، الاستدلال بالآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، أي لا دلالة في هذه الآيات على ما ذهبوا إليه، الاستدلال بالآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها. الثانية الصنف الثاني، نعم الصنف الأول، عفوا أنا قلت هناك الأولى، الصنف الأول، الآن الصنف الثاني، تأويل الآيات، تأويل الآيات بما يخالف مذهبهم، تأويل الآيات بما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه، بما يحرفون به الكلم عن مواضعه. نعم الشيخ، الاستدلال بالآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها. الثاني تأويل الآيات بما يوافق مذهبهم، بما لا يخالف مذهبهم، يعني بما يوافق مذهبهم. نعم، بما لا يخالف مذهبهم. أحسنت يا محمد. بما يحرفون به الكلم عن مواضعه. أحسنتم ما شاء الله، هذا يريحني ويسعدني أنكم يقضين. الفائدة 31 أن تفاسير المبتدعة يعلم بطلانها من وجوه كثيرة منها العلم بفساد قولهم والعلم بفساد ما فسروا به القرآن الفائدة 32 أن تفسير السلف وفهمهم لنصوص القرآن حجة على من بعدهم فمن عدل عن تفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا بل مبتدعا وذلك لكمال علمهم يعني كمال علم السلف بمعاني القرآن وبالحق الذي بعث نبينا عليه الصلاة والسلام يعني لكمال علمهم بذلك أيضا. الفائدة 33 وهذه مهمة جدا أيها الإخوة، وهي تلخيص لكلام شيخ الإسلام فيما يتعلق بأسباب الاختلاف في التفسير. الفائدة 33 أن أعظم أسباب الاختلاف في التفسير البدع التي فسر بها كلام الله ورسوله بغير ما أريد به ومنها يعني من أسباب الاختلاف في التفسير لازلنا في نفس الفائدة ومنها العدول عن تفاسير السلف في التفسير ومنها من الأسباب الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة ومنها من أسباب الاختلاف في التفسير الإسرائيليات ومنها من أسباب الاختلاف في التفسير الاعتماد على مجرد ما يحتمله اللفظ المجرد ما يحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبين معناه، عن سائر ما يبين معناه. الاعتماد على مجرد ما يحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبين معناه. ارجعوا لهذه الجزئية في فتاوى أيضا المجلد 15 صفحة 94، مجلد 15 صفحة 94. ومنها من أسباب الاختلاف في التفسير الاشتغال بعلم الكلام والفلسفة، الاشتغال بعلم الكلام والفلسفة الذي أدى إلى تحريف الأدلة واتباع المتشابه والخوض في الغيبيات المتشابه وتقديم العقل على النقل. دكتور يانا ولا
إن شاء الله
تخوف بعدها إن شاء الله، يعني معناته في شيء. أقول له معنا يقول إن شاء الله. يقولنا بعض الأخوة نختبرهم في الدائرة، أقول له كم حافظ؟ يقول 5 أجزاء إن شاء الله. أقول له على رأسك قطرة؟ يقول نعم. أقول ليش ما قلت إن شاء الله؟ يعني ما لها يعني ما لها محل. طيب، الفائدة 34، اليوم بنقعد لين الساعة 10 إن شاء الله. أصل شرعي يجب إدراكه عند النظر في تفاسير المبتدعة. أصل شرعي يجب إدراكه عند النظر في تفاسير المبتدعة. ذكرنا كما شيخ الإسلام 4 أو 5 أمور في آخر الفصل إيش؟ الرابع والخامس. أكيد. لا، في آخر الفصل الرابع يا شباب، ولا الخامس نسيت. المهم كلام شيخ الإسلام، شككتوني يا شباب، في آخر الفصل الرابع، لا الخامس ولا السادس، كلانا أخطأ. في آخر الفصل الرابع عندما قال: فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفه أنه الحق إلى آخره. طيب، الرابع نعم. الفائدة 35، قصد فوائد. الفائدة 35 أن تفاسير المبتدعة تتسم بسمات عديدة. الأولى تتسم، يعني لها علامات. الأولى تقرير المعتقدات الفاسدة، يقرر ما يعتقده، تقرير المعتقدات الفاسدة في باب الاعتقاد وأصول الإيمان، في باب الاعتقاد يعني في الأسماء والصفات وفي باب الألوهية وغيرها وأصول الإيمان، سائر أصول الإيمان، ملائكة والكتب والرسل إلى آخره. السمة الثانية من سمات تفاسير المبتدعة حشوها بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، قد رأيتم أمثلة على ذلك، حشوها بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. ولولا ضيق الوقت ذكرت أشياء تضحكون منها في كيف أن هؤلاء لا يميز بين آية وحديث. نعم، حشوها بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. السمة الثالثة قلة إيراد الآثار عن السلف فيها، قلة إيراد الآثار عن السلف فيها، فالنقل عن السلف من الصحابة والتابعين يكاد يكون منعدما أو قليلا في تفاسير هؤلاء، قلة إيراد الآثار عن السلف فيها. السمة الرابعة تحميل الآيات ما لا تحتمل من المعاني، تحميل الآيات ما لا تحتمل من المعاني. الفائدة السادسة والثلاثون، الفائدة السادسة والثلاثون: كل تفسير قاعدة، خذوها قاعدة، كل تفسير ليس مأخوذا، كل تفسير ليس مأخوذا من دلالة ألفاظ الآية، من دلالة ألفاظ الآية أو سياقها فهو مردود على قائله. كل تفسير ليس مأخوذا من دلالة ألفاظ الآية أو سياقها وسياق الآية فهو مردود على قائله، كما مر معنا في تفاسير الرافضة وأهل الكلام في كلام الله تبارك وتعالى. وهذه الصياغة من القاعدة استفدتها من بعض طلبة العلم: كل تفسير ليس مأخوذا من دلالة ألفاظ الآية أو سياقها فهو مردود على قائله. الفائدة السابعة والثلاثون: أن طرق التفسير المعتبرة على مراتب، أن طرق التفسير المعتبرة على مراتب. الأولى تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين، تفسير القرآن بما تقتضيه الكلمات حسب السياق من المعاني الشرعية أو اللغوية الذي ذكرته قبل تنقلونه، لكن هذا الأخير صياغته مستفادة من الشيخ ابن عثيمين، المرتبة الخامسة: ما تقتضيه الكلمات حسب السياق من المعاني الشرعية أو اللغوية، السياق من المعاني الشرعية أو اللغوية. الفائدة الثامنة والثلاثون: أن الإسرائيليات على ثلاثة أقسام، أن الإسرائيليات على ثلاثة أقسام ولكل قسم حكمه الخاص به، ولكل قسم حكمه الخاص به. الفائدة التاسعة والثلاثون: أن أقوال التابعين على درجتين من حيث الحجية وعدمها، أن أقوال التابعين على درجتين من حيث الحجية وعدمها. الدرجة الأولى الإجماع، الدرجة الثانية الاختلاف. وطبعا في كلام طويل، لكن نحن نعطي الخلاصة التي ذكرها شيخ الإسلام. الفائدة الأربعون قبل الأخيرة عشان تنشطون بس. الفائدة الأربعون: أن تفسير القرآن بمجرد الرأي حرام، أن تفسير القرآن بمجرد الرأي حرام، وتقدمت علامات ذلك. الفائدة الحادية والأربعون الأخيرة،
غيرون الأخيرة
يا فرحتنا وفرحتكم. الفائدة الحادية والأربعون: حمل الآثار الواردة عن السلف في التحرج من تفسير القرآن في التحرج من تفسير القرآن والامتناع عن بيانه على إرادة معرفة حقيقة الشيء وكيفيته على إرادة معرفة حقيقة الشيء وكيفيته أو على ما لا علم لهم به أو على ما لا علم لهم به جمعا بينها وبين ما نقل عنهم من الروايات في تفسير القرآن والحمد لله رب العالمين. هذا خلاصة هذا الكتاب، وأجيب على ما وردني من أسئلة. من شاء أن يجلس ومن شاء أن يذهب فمرخوص. يا مبروك الشهادات عقب الأسئلة. أنا عندي هاي الأسئلة من 3-4 أيام، ما في مشكلة، اللي بشهادته يأخذها من الأخ، لكن بدون حفظكم الله يعني إزعاج. السؤال يقول الأخ الكريم: ما رأيك في كتاب دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية جمع وتقديم دكتور محمد الجليند؟ هذا الكتاب لم أطلع عليه، بمعنى أنني لم أقرأه، وواضح من العنوان أنه جمع لكلام شيخ الإسلام. فإذا كان الجمع منضبطا وفيه جمع لكلام شيخ الإسلام المتناثر على الآية الواحدة، لا مانع من شرائه، لأنه لن يأتي بشيء من عنده، إنما هو جمع لكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول: هل إذا قال يا شباب، الله يبارك فيكم، هل إذا قال السلف نزلت هذه الآية في كذا، هل الأصل يا شباب الله يبارك فيكم، هل الأصل أن تحمل على سبب النزول المباشر؟ فإن كان كذلك، فهل لابد من قرينة تثبت العدول إلى النوع الثاني؟ الظاهر أن القرينة هي التي تحدد، وليس ذلك هو الأصل. القرينة هي التي تحدد إن كان هذا النزول صريح أو ليس بصريح. نعم. يقول: هل لهذه الرسالة المقدمة في التفسير شروح يمكن الاستفادة منها غير شرح الشيخ ابن عثيمين الذي ذكرته؟ نعم، هناك تعليق طيب لمعالي الشيخ صالح بن عيوز آل الشيخ على المقدمة، فيه فوائد، وشرح آخر للشيخ الدكتور محمد عمر سالم بازمول، دكتور في جامعة أم القرى، كذلك شرح طيب عليه. يقول: ذكرت بالأمس أن بيان حال التفاسير من النصيحة للمسلمين، فنريد كتابا يوضح لنا هذه المسألة بطريقة علمية منضبطة. من الكتب الطيبة القديمة التي تبين أن هذا من النصح لدين الله عز وجل وللمسلمين، كتاب الفرق بين النصيحة والتعيير للحافظ ابن رجب. الفرق بين النصيحة والتعيير، كتيب لا تستغرق قراءته ربع ساعة، لكن فيه قواعد عظيمة لابن رجب، ابن حافظ ابن رجب رحمه الله. كتاب آخر معاصر قد زكاه أهل العلم ونصحوا به، وهو كتاب منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف للشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. يقول: كيف يكون البيان النبوي للقرآن؟ البيان النبوي للقرآن يكون ببيان المجمل، بتخصيص العام، بتقييد المطلق، ببيان معنى الآية مباشر، ببيان بعض أفراد العام لهذه الآية إلى آخره، فهذا كله منصوص في كتب عبد السلام. آسف حمك الله. ما هي الكتب المناسبة التي تنصح بها في أصول التفسير للمبتدئين؟ هذه الرسالة التي يعني قرأناها ومن الله جل وعلا علينا بالمرور عليها والتعليق عليها هي من أولى الكتب التي ينصح العلماء بها، لكن لاحظتم أنها عميقة وليست بالسهلة. فإذا كان المبتدئين يعني في المبتدئين على أيامهم، لكن المبتدئين هذه المرحلة، أنا من وجهة نظري القاصرة أقول هناك عدة كتب يتدرج بها الإنسان في أصول التفسير. الكتاب الأول يبدأ بكتاب أصول في التفسير للشيخ ابن عثيمين، فهذا أسهل يعني الكتب وأيسرها، وفي مباحث فيها نوع من يعني العمق المتعلق باللغة في آخره، لكن البدء بهذا يعطي صورة إجمالية طيبة لا بأس. ويثني بعد ذلك برسالة تقع في صفحتين أو ثلاث للشيخ عبد الرحمن السعدي، أصول وكليات في أصول التفسير، أصول وكليات في أصول التفسير مليئة بالقواعد، أنا مجرد قواعد يعني خطوط عريضة هكذا. هاي رسالة نافعة حقيقة. ثم يثلث بكتاب آخر للشيخ السعدي وهو القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، ذكر الشيخ السعدي أكثر من 70 قاعدة متعلقة بكلام الله تبارك وتعالى وفهمه. ثم بعد ذلك يأتي إلى المقدمة، هذا من وجهة نظري والله أعلم، لكن أنا شرحت هذه صراحة بناء على رغبة الشيخ عزيز حفظه الله، هو الذي طلب مني يعني أن أشرحها، والشيخ عزيز لا أستطيع أن أرد طلبه، فاستعنت بالله تبارك وتعالى في ذلك. يقول: هل يفهم من قول شيخ الإسلام فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض؟ هل يفهم هل مفهوم المخالفة أنه لو اتفقوا يؤخذ به؟ تقدمت هذه المسألة. يقول: فسر العلماء من القرآن أن الشمس هي التي تدور حول الشمس، ولكن ثبت أن الأرض هي وغيرها من الكواكب في المجرة تدور حول الشمس، فكيف نوفق بين الفهمين من التفسير والاكتشافات العلمية؟ كلام الله مقدم على الاكتشافات العلمية، هذا أولا. ثانيا ارجع للرسالة حول هذه المسألة بالذات للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. نكمل ولا يكفي الرسالة؟ كل رسالة الشيخ الفتاوى حول دوران الشمس والأرض غير ذلك. نكمل ولا خلاص؟ الذي يريد يذهب يذهب، أنا اليوم يعني شوي رايق في الأسئلة. طيب ما حكم من يرفض ويرد تفسير التابعين بحسب قلنا درجة القول؟ إن كان إجماع فلا يجوز لأنه حجة، وإن كان اختلاف فيعرض للدليل. طبعا ما لا علاقة له بالدرس، يعذروني الإخوان أن أجاوب عليه. كيف نرد على من يقول له لا يناقش إلا بالكتاب والسنة ولا يلتفت إلى أقوال السلف؟ هذا يناقض نفسه بنفسه. لماذا؟ لأن في القرآن توجيه لا اعتبار كلام السلف، قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لو أن الله جل وعلا قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، يستقيم؟ يستقيم. لكن لماذا جاء بهذه الضميمة وهذا القيد ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ تنبيه على أنه لا فهم يستقيم إلا بفهم هؤلاء للكتاب والسنة. وهذا الكلام فيه طويل، لكن هذا هو. وأيضا يعني لو رجعتم إلى تفسير وشرح حديث العرباض بن سارية فهو من الأدلة على ذلك، قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان. الاتباع يكون بإحسان لهؤلاء، ومن الاتباع الذي بإحسان أن نتقيد بفهمهم لكلام الله تبارك وتعالى. هذا طبعا جواب إجمالي. نعم. ألا يقصد بالذي جاء بالصدق وصدق به أبو بكر الصديق، ولا يقصد بآية أمن هو قانت أنا ألي ساجدا وقائما عثمان؟ هذا كما قال شيخ الإسلام من التفاسير التي قريبة من تفاسير القرامطة والرافضة ونحوها. أنا مبتدئ، فبأي شيء تنصحني، أي تفسير تنصحني لمعرفة تفسير القرآن؟ مما يعني نصحنا به مشايخنا أن المبتدئ يبدأ بما هو قريب إلى فهمه ويسير على عقله. ومن الكتب التي نصحنا بها مشايخنا في بداية الطلب كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للشيخ السعدي، الكتاب طبعا مع كونه مع كون من نصح من المشايخ بأنه المبتدئين، لكن بعد فيه عمق، يعني يحتاج الإنسان إلى أن يقرأه على شيخ أو طالب علم يعني مدرك لمعاني القرآن، ثم يثني بتيسير الكريم الرحمن الشيخ السعدي كذلك، ثم تفسير ابن كثير رحمة الله عليه. أنا أقول لو بدأ بتفسير البغوي قبل تيسير اللطيف المنان لكان أحسن. تفسير البغوي هو خلاصة طبعا لتفسير الثعلبي كما قال شيخ الإسلام، ونقاه من البدع والخرافات والأحاديث الضعيفة والموضوع، بل يسند رحمة الله عليه، لأن البغوي يسند، وتفسيره سهل جدا، فيتميز بسهولة العبارة، ويتميز أيضا بالنقل عن السلف، ويتميز بعدم نقل الخلاف، يعني ما في خلاف، لا يشتت القارئ، وليست يعني فيه استطراد، ليس فيه استطراد. فلو بدأ طالب العلم بتفسير البغوي مع كونه فيه طول لكان هذا طيبا، والله تعالى أعلم. نعم شيخ، اللي هو لمن الشيخ خالد يقول في مختصر البغوي، أنا أقول إذا كان مختصر للتفسير عالم معتبر طيب. المختصر في مختصر بن كثير، مش مختصر لمن 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 طيب لمن والله المعاصرين يعني تعرف منهم وتنكر إلا إذ شيخ صالح أثنى على الكتاب. لا شيخ صالح أثنى على الكتاب، أنا ليس لي كلام خلاص. ما معنى كلمة يروج؟ ما سمعت أن هذا مروج المخدرات؟ شو يعني ها؟ يروج ينشر مثل هذه الأمور والعياذ بالله. نعم. يروج يعني يفشو في الناس، يروج البدع ينشرها والعياذ بالله في الناس. يرجى إعادة العنوان الذي اخترته للفوائد الملخص. شو العنوان؟ ها؟ لا لا، عنوان القول المنير شيء كذي. نعم. ها؟ إيه. البيان المنير. نعم. البيان المنير في بيان، لا البيان المنير في خلاصة فوائد وقواعد مقدمة أصول التفسير، في خلاصة وقواعد أصول التفسير. لأي واحد في الأنترنت ينشره ممنوع ترى. هل صحيح أن الزمخشري صاحب الكشاف تراجع في آخر حياته وتاب من اعتزالياته؟ لا أعرف أنه تاب، الذي يعرفه أنه مات على بدعته. نعم نعم، الشيخ الإسلام ذكره. نعم. لا هو من هو في جانب العقيدة ليس بجيد، لكن في الأمور الثانية ممتاز، يعني في بيان معاني الكلمات، وفي بيان المعنى الإجمالي، وفي ذكر أقوال الفقهاء، وفي الترجيح، وأيضا ليس فيه حشو، يعني كلام مركز منضبط، كلام ابن عطية رحمة الله تعالى عليه في المسائل. لكن في جانب الاعتقاد يعني ليس على طريقة أهل السنة، لكن في الجوانب الثانية جيد كما ذكر يعني أهل العلم. نعم. نعم نعم، هو أفضل، يعني أتبع للسنة والجماعة، بمعنى أنه قريب للسنة، أقرب من غيره من المبتدعة بالمقارنة. نعم بالمقارنة يا شيخ يوسف، حب علينا. طيب، بالمقارنة مع أمثال الزمخشري وغيره. يقول: ما تقول في تفسير الشيخ الشعراوي؟ الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى وعفى عنه مخبط في تفسيره، في الأسماء والصفات، وفي أبواب الألوهية فيما يتعلق بالقبور وغيرها، فتفسيره ليس على تفسير السلف، تفسيره ليس على تفسير السلف في هذا، بل هو متأثر يعني بالمتكلمين في هذا. له لفتات جيدة، هذا لا ينكر، الحق موجود، لكن تصنيف الكتاب ليس على طريقة أهل السنة والجماعة. نعم. والله نرجو ذلك، نحن لا يفرحنا أن الإنسان يموت على بدعة والعياذ بالله، بالعكس نفرح أن الإنسان إذا تاب وصحت وثبتت توبته، هذا يفرحنا، لأن الهدف الآن هو الإصلاح، وأن يتمسك الإنسان بالسنة وأن يموت عليها، أليس كذلك؟ يعني الإنسان إذا انحرف هذا لا يسعدنا والعياذ بالله، كما أننا نفرح بالشخص إذا أسلم، كذلك نفرح بالشخص إذا رجع عن بدعته، لأن كما أن الدعوة إلى الله موجهة إلى الكفار، هي موجهة إلى أهل البدع وإلى أصحاب التحزبات وإلى أهل المعاصي والمخالفات، الدعوة تشمل هؤلاء، فإذا رجع وثبت بالعكس هذا خير وبركة، بشارة يعني نفرح بها. طيب، في ختام هذا اللقاء، أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، كما أني أوصي إخواني حقيقة في ختام هذا اللقاء أن يعني يعتنوا بمذاكرة هذه المادة وغيرها من المواد التي درست في هذه الدورة، كما قمتم بتصبير أنفسكم 5 أيام ولله الحمد في كل يوم ما يقرب من 3 ساعات على التلقي، أيضا صبروا أنفسكم على المراجعة، والعلم حياته مذاكرته أيها الإخوة، وإن كان فيه ثقل، يعني كما قال بعض السلف: تكرار الحديث أشد من نقل الجبل، مذاكرة فيها صعوبة، لكن فائدة العلم بالمذاكرة، إذا كان الإنسان يحضر ولا يراجع ولا يذاكر لم يستفد، وهذه آفة الآن يعيشها كثير من الأخوة من طلبة العلم، يحضر ويقرأ كتب كثيرة لكن يجد أنه ما عنده شيء، ليش؟ السبب أنه لا يراجع ما تعلم، فلذلك لا يشعر بالفائدة التي استقرت في نفسه وقلبه. فالحقيقة أنه تعلم فوائد كثيرة وتلقى علم غزير، لكن عدم المراجعة هي التي يعني سببت له هذا الأمر. فأوصي إخواني بمراجعة هذه المسائل التي درست، كما أنصحهم على الحرص والمواصلة في طلب العلم والاستفادة ممن هو فوقهم وممن هو مثلهم وممن هو دونهم، كما قال ذلك الأعمش وغيره: لا ينبل الرجل في العلم حتى يأخذه عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه. فهكذا أيها الإخوة يعني ينبل الإنسان في حياته ويصل إلى ما يحبه الله ويرضى من علو الدرجات عنده سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وإلى إن شاء الله يعني لقاء آخر، بل لقاءات إن شاء الله في دورات قادمة إن شاء الله في عام 2014 إن شاء الله، الخطة طيبة في تكثيف الدورات، فشدوا حيلكم. سأل بعض الأخوة: يوجد درس غدا، يعني درس اللي هو تعليق على القول المفيد، و الرياض الناظرة لا غدا لا يوجد درس، الدرس إن شاء الله مؤجل إلى يوم الخميس بعد المغرب التعليق على القول المفيد للشيخ العثيمين، وبعد العشاء التعليق على كتاب الرياض الناظرة للسعدي. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،
والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.